بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه وبعد. حاب الله تعالى هذه الأمة بما لم يحب به أمة قبلها، ومن أفضل ما من الله تعالى به على هذه الأمة وحباها به أن جعل لها مواسم للخير، أن جعل لها مواسم للخير يرجع فيها العصاة إلى ربهم، ويزداد فيها المطيعون طاعة لربهم. وإذا كان الناس يستعدون لمواسم الدنيا ويقدرون لها المال والحال ويفكرون في كيفية استقبال هذه المواسم، فمواسم الخير أولى أن يعد لها وأن يشمر من أجلها. هناك مثلا موسم الدراسة، دخلت المدارس، تجد هناك حالة طوارئ في الشارع المصري، لأن الأولاد نريد أن نشتري لهم الحقائب وأعزكم الله الأحذية والكشاكيل والكراريس والأقلام والمحايات والبريات، ونريد أن نتفق مع الأساتذة الذين سيدرسون لهم، ويا ترى أي المواد سيدرس لهم؟ علوم، عربي، إنجليزي، رياضيات. ويجتهد كل بيت في مصر كي يستعد لهذا الموسم على أعلى السعادات. هذا الكلام نراه جميعا، لأننا جميعا أبناء مجتمع واحد، ونرى استعداد الناس لموسم الدراسة. أما مواسم الخير فإن الناس لا يذكرونها أبدا إلا من بعض الجهات. هذه الجهات هي الجهات العرفية التي تعارفوا عليه، فالعريس يذهب إلى مخطوبته لكي يعيد عليها في المواسم، يديها العيدية، تخش له مثلا حط كوباية الشاي في الصينية علشان الصينية ترجع وفيها 50 أو 100 جنيه. ده صورة من صورة الموسم عند الناس. الموسم علشان يعملوا الطشت أو يعملوا السبت ويحط فيه القرص ويذبحوا فيه ذكرين البط وما إلى ذلك، ويروحهم لبنتهم أو يروحوا لابنهم العريس أو نحو من ذلك. يبقى دي موسم، موسم بحيث أن الناس يجتمعون على الحلوى والأكل والشرب ويجتهدون في التوسعة على أنفسهم. هذا هو استعداد الناس للمواسم. أما أن يستعد للموسم بحضور القلب والتفكر في دين الله عز وجل وشحذ الهمم للسير إلى الله عز وجل، فهذا الأمر لا يكاد أن يخطر على بال مسلم في هذه الأيام إلا من رحم الله، وقليل منهم. ومن مواسم الخير رمضان، ومن مواسم الخير رمضان. ورمضان معناه من الرمض، والرمض هي شدة الحر التي تصيب الجوف نتيجة للعطش. الإنسان عندما يشتد به العطش تشعر بأن جوفه يعني به رمض. رمض أي إيه؟ أي شدة الحر مع الجفاف، شدة الحر مع الجفاف. رمض فلان إذا حر جوفه مع جفافه. وسمي الشهر بهذا لأن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب. ومما هو معلوم حتى على مستوى الطب أن تأثر البدن بعدم الشراب أكثر من تأثره بعدم الطعام. يعني يمكن للإنسان أن يعتمد على الماء السائل وينقطع عن الطعام، وينقطع عن الطعام. والشيخ الألباني عليه رحمة الله جرب هذا الأمر لمدة 40 يوما. الشيخ الألباني فضل 40 يوم لا يأكل أي شيء ولا يدخل الجوف أي شيء إلا الإيه؟ إلا الماء فقط، الماء فقط، الماء فقط، يشرب ماء فقط. وعاش، وكان عنده بعض الآفات احتار فيها الأطباء، فكان برؤه ومعافته بماذا؟ بماذا؟ بالانقطاع عن الطعام والاقتصار على الماء. إذن حاجة الإنسان إلى الماء أكثر من حاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام، أكثر من حاجته إلى الطعام. وبالتالي عندما ينقطع عن الشرب فإن جوفه يجف ويصاب بالحر، وهذا ما يسمى بالرمض، ومنه اشتق إيه؟ رمضان. ومنه اشتق رمضان. ورمضان عند اصطلاح أهل العلم العلماء هو الإمساك عن الطعام والشراب، الطعام والشراب والجماع، والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فلا يجوز له أن يأكل أو أن يشرب أو أن يقع على زوجته، وإن فعل شيئا من ذلك بطل صومه، وإن فعل شيئا من ذلك بطل صومه. والصوم أحد أركان الإسلام، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأحد أركان الإسلام الصوم، وأحد دعائمه الصوم، وأمر الله تعالى به قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليصمه، واللام هنا هي لام الأمر، ويصمه فعل مضارع اقترن بلام الأمر فيه معنى الأمر، لأن صيغ الأمر على أنحاء، صيغ الأمر على أنحاء. صيغة الأمر المجرد التي هي على وزن فعل، وهناك اسم فعل الأمر كصه ومه، وهناك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر مثل: فمن شهد منكم الشهر إيه؟ فليصمه، فليصمه. ويثبت صوم رمضان برؤية الهلال، برؤية الهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم أي لم تستطيعوا أن تروه فأكملوا عدة شهر شعبان، أكملوا عدته إيه؟ 30 يوما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا ثبت الشهر، وإذا ثبت الشهر جاز له أن يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يعني أول ما يتعرف هذا اليوم رؤية فيه لو رمضان أقول هذا الدعاء، وهذا دعاء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وغيره. متى فرض شهر رمضان؟ فرض شهر رمضان في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كم سنة صامها النبي عليه الصلاة والسلام، أو كم سنة صام فيها النبي عليه الصلاة والسلام رمضان؟ 9 سنين. 9 سنين في كل سنة صام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى 9 رمضانات صامهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك فضائل كثيرة لهذا الشهر، من ذلك قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. إذن إذا تردد الإنسان في رمضان بين رخصة وعزيمة، فإن قدم العزيمة لكان خيرا له، لو قدم العزيمة لكان خيرا له، لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فما بالك بمن يصوم 30 يوما في سبيل الله؟ يعني من صام يوما باعد الله بينه، بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فما بالك بمن صام 30 يوما؟ فما بالك بمن صام 30 يوما؟ هذا الحديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله تعالى به الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. إذن من أعظم الأعمال التي يرجى بها دخول الجنة صوم هذا الشهر، صوم هذا الشهر، بل الصوم عموما. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ختم له بصيام يوم أدخله الله تعالى الجنة. والحديث أخرجه البزار وغيره صحيح. من ختم له بصيام يوم أدخله الله تعالى الجنة. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو إيه؟ هو صائم. أسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، اللهم أمين يا رب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه هي رواية الصحيح. وفي غير الصحيح هناك لفظ آخر، ولكن حسبنا ما ورد في الصحيح. ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كل حديث أذكر إخواني كلها أحاديث صحيحة. كل ما أذكر من حديث هو أحاديث صحيح إن شاء الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، فتحت أبواب السماء. وفي لفظ فتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين، وسلسلة الشياطين. وهذا الحديث في الصحيح، وربما يلتبس فهمه على بعض الناس، يقولون: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام وسلسلة الشياطين ونحن نرى قتلا وسرقة وفجورا في رمضان؟ نرى ذلك، فأين الشياطين التي سلسلت؟ الجواب على ذلك أن سلسلة الشياطين ليس معناها انعدام الشر، ولكن معناه ماذا؟ قلة الشر. معناه إيه؟ قلة الشر. لأن الإنسان إذا سلسل، لو واحدة ربطت إيديه كلبش في إيديه وفي رجليه، هل تعدم حركته ولا تقل حركته؟ بتقل حركته. يمكن أن يهز قدمه، يهز يده، يهز وسطه، يهز رجله. إذن بتقل الحركة، لا تنعدم الحركة. كذلك الشياطين عندما تسلسل في رمضان ليس معناها أن الشر ينعدم، ولكن معنى ذلك أن الشر إيه؟ يقل. فلو كان الشر بنسبة 60% في غير رمضان، فإن الشر في رمضان يقل حتى يصل إلى أدنى مستوى له. ممكن واحد يكون متبرية تبرج صارخ، أول ما يجي رمضان يقول لك: يا عم احنا بقى بينا في رمضان، تبدأ تلبس إيه؟ طويل، مش كده؟ تبدأ تلبس طويل. ناس كانت بتشرب سجاير، يجي رمضان يقل له عن شرب السجاير. واحد كان سباب لعان شتام، أول ما يجي رمضان واحد يجي نرفزه يقول: يا عم ابعد عني، أنا في رمضان ومش عاوز أغلط. يبقى إذن الشر بإيه؟ بيقل. الشر بيقل. لو واحد مخاصم واحد، ممكن بالفعل يذهب إليه ويقول: أنا يعني كنا يعني متخاصمين، وأنا ذا آتيك بالمودة فلا تردني. إذن هذا الشر بيقل في رمضان، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. وفي لفظ فتحت أبواب الجنة، دلالة على استجابة الدعاء، أو دلالة على كثرة أبواب الخير. وسلسلة الشياطين دلالة على قلة الشر في ذلك الشهر المبارك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم إذا أفطر، ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب، ودعوة المسافر. ودعوة المسافر. يبقى ثلاث دعوات مستجابات. إنسان صائم وبيجي يفطر، هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. وكذلك المظلوم، من وقع عليه ظلم، وقع عليه ظلم لم يستدعه ولم يكن سببا فيه، لم يستدعه ولم يكن سببا فيه. واحد ماشي في الشارع كده قبل واحد راح رن جوزين الإقلام وقع في الأرض ونزل فيه عجل، ده مظلوم. طيب واحد مثلا ماشي في الشارع فقابل واحد قلس عليه راح مسكه نشه علقة محترف، ده مظلوم مش مظلوم؟ لأنه تسبب في وقوع الأذى عليه، تسبب في وقوع الأذى عليه. فالمسلم لا يستدعي الأذى، وإن وقع عليه الأذى دون استدعاء فإنه يصبر عليه. انتبه لهذه الجملة، المسلم لا يستدعي الأذى ولكن إذا وقع عليه الأذى فإنه يصبر عليه. في الحديث الذي في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبول في الجحور والشقاق، الشقوق الموجودة، شقوق موجودة في الحيط أو في الأرض، شقوق موجودة في الحيط أو في الأرض والجحور، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتعمد عندما يتبول أن يتبول فين؟ في الشقوق والجحور. هناك نهي، والحديث إن كان ضعيفا لكن النهي ثابت ومتجه. طيب ما هي العلة؟ قال بعض أهل العلم بأن العلة في ذلك أن هذه الجحور والشقوق مأوى الهوام، الهوام لإيه؟ الثعابين والعقارب والأشياء الآفات الضر. افترضنا ثعبان في جحر ولا في شق وأنت تبولت، راح طالع الثعبان راح إيه؟ راح أرسك، يبقى أنت تسببت في ماذا؟ في وقوع الأذى عليك. يبقى أنت تسببت إيه؟ في وقوع الأذى عليك. طب أنت قاعد تذاكر في الكتاب بتاعك في الدار وراح جاي الثعبان من تحت المكتب راح لدغه، إيه اللي يحصل؟ تثاب على ذلك. يبقى الأذى لو وقع عليك دون سبب منك تؤجر، أما إذا تسببت في وقوع الأذى فإنك لا تؤجر. انتبه لهذه المسألة، فإنها مفيدة جدا 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 في فقه الواقع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، ما تمناش نقول إيه إمتى بقى نقابل بقى أمريكا علشان نزل أمريكا، ما تتمناش لقاء زي ما حصل كده في صدام يقول بس خلي أمريكا تخش العراق وأنا لسه أم المعارك جاي، اللي فات ده كله مع إيران ده مش ما فيش معارك، لكن لو دخلت أمريكا العراق ستبدأ أم المعارك، ودخلت أمريكا العراق لشفنا أم والأب. فالإنسان لا يتمنى الأذى ولا يستدعي وقوع الأذى. طب لو وقع عليه الأذى دون سبب إيه اللي يحصل؟ يصبر لقدر الله، فهذا خير له إن شاء الله تعالى. وكذلك هذا المظلوم، ثم بعد ذلك المسافر. المسافر يبقى عندنا الصائم وعندنا المظلوم وعندنا الإيه؟ المسافر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، والحديث الصحيح، وإياك ودعوة المظلوم. دعوة ذا منصوبة على الإغراء، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله تعالى إيه؟ حجاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى آخر الحديث الذي يحفظه إخواني. مما خص الله تعالى به أهل الصيام أنهم يدخلون من باب في الجنة يسمى باب الريان، يسمى باب الريان. والريان على وزن فعلان، صفة من الري مش من الري، صفة من الري. والري هو عدم الحاجة إلى الماء أو عدم الحاجة إلى الشراب، يمكن للإنسان هو يشرب ولكن يحتاج إلى شرب بعد شرب وشرب بعد شرب فلا يرتوي، لكن إذا ارتوى فإنه لا يحتاج بعد ذلك إلى إيه؟ إلى شرب. إذا الارتواء لا يحتاج بعده إلى شرب، فالارتواء أفضل وأعم وأتم وأكمل من الشرب. أضرب لك مثال بسيط، لو أنت أكلت أكلة فيها مسبكات أو سمك مثلا مقلي أو كده، إيه اللي بيحصل؟ بتشرب مي، عشان مي تشرب كم مي، وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، لغاية لما بطنك دي تكاد أن تنفجر من شرب الماء، وتشعر أنك محتاج إلى ماذا؟ إلى الشرب. لا ترتوي، لا ترتوي. وأحيانا تانية تشرب شوية صغيرين تشربك إيه؟ قال لك إيه؟ ارتويت. يبقى أحيانا تشرب 10 مرات وتشعر أنك غير مرتوي، وأحيانا تشرب مرة واحدة وتشعر أنك إيه؟ أنك مرتوي. أرأيت الفارق بين الري والشرب؟ يبقى أيه أحسن، الري ولا الشرب؟ الري. ولذلك قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجير. عينا يشرب إيه؟ بها. هو يشرب فعل مضارع يتعدى بإيه؟ يتعدى بمن، يعني يشرب منها، يشرب منها عباد الله. الناس بتشرب من العين، بتشرب من العين، ولكن الله تعالى أراد أن يبين أن الشرب ليس بمعنى الشرب، ولكن الشرب بمعنى الإيه؟ الري. فعداها بحرف الجر الباء، أي يرتوي بها عباد الله. إذن عينا يشرب بها عباد الله، يشرب هنا معنى إيه؟ يرتوي. ولذلك عديت بحرف الجر الباء، عديت بحرف الجر للباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان من أهل الصوم دخل من باب الريان، ومن كان من أهل الصوم دخل من باب الريان. وفي لفظ آخر يقال للصائمين أين الصائمون، فيقومون فيدخلون من باب يسمى الريان، فإذا دخلوه أغلق دونهم فلم يدخل أحد بعدهم. فإذا دخلوا أغلق دونهم فلم يدخل أحد بعدهم، باب الريان. ما العلاقة بين هذا الاسم وبين الصوم؟ ما العلاقة بين هذا الاسم وبين الصوم؟ العلاقة بين هذا الاسم وبين الصوم أن الصوم تظمأ فيه ويشتد عطشك وتتمنى أن تشرب ولو شيئا يسيرا من الماء، يمنعك دينك ويمنعك ورعك. أيها المسلم الذي صمت رمضان في الهجير الشديدة وفي شدة الحر فعلت ذلك طاعة لله، يكافئك الله تعالى بأن يهيئ لك ذلك الباب وباب الريان. في هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات، في هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي، عمرة في رمضان تعدل حجة معي، حجة معي. وهذا دليل على عظم الطاعة في شهر رمضان. أيضا هذا الصوم يورث التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن أعظم الأسباب التي يقوى بها القلب ويشتد فيها القلب ويستوي على عوده أن يصوم المسلم شهر رمضان. كذلك الصوم يهذب الشهوة، الصوم يهذب الشهوة لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. طبعا هذا الحديث أنتم تحبونه جيدا وتحفظونه عن ظهر قلب. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء أي حماية، فإنه له وجاء، حماية وطهارة وعفة. إذن الصوم حماية وطهارة وعفة. وهناك فوائد كثيرة للصوم، يعني أفضل من يمكن أن يقف عليها الصائم عندما يصوم. هناك بعض الأحكام التي يحتاجها الصائم. مسألة النية في الصوم، هل يجب تبييت النية في الصوم؟ هذه المسألة فيها نزاع. والأصوب تبييت النية بالصوم، تبييت النية بالصوم. وتبييت النية يكون بقرائن الحال، لا أن أقول نويت أن أصوم غدا يا هذا اليوم، لا، ولكن إنما يكون بقرائن الأحوال. ومن أعظم قرائن الأحوال السحور، ومن أعظم قرائن الأحوال السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب طعمة السحر، طعمة السحر. قل هذا الكلام إن بعض الناس يفضلوا لغاية الساعة مثلا 3:30 يتفرجوا على التلفزيون عشان يعني إيه يسهروا بالليل، وقبل الفجر نص ساعة يقوموا واكلين ونايمين، واكلين ونايمين، يصحم على الساعة 9 يسفخ وشه بحفنين مية ويدور الجري على الشغل، يجي من الشغل مثلا بعد العصر ينام لغاية المغرب، وبعد المغرب يملأ معدته، بعد كده يروح مسجد بيصلي صلاة، ده بقول الكلام ده إذا كان رجلا دينا يعني في دين، يصلي صلاة التراويح في مسجد يصليها جميعا يعني العشاء بثمان ركعات بالوتر ده كله، يصلي كله في بعضه كده شروة كده في ربع ساعة. أقول لإخواني قصة طريفة، القصة دي مرة كنت ذاهب لإحدى القرى في رمضان فتأخرت قليلا، فاتتني ركعتين في صلاة العشاء، السلام عليكم السلام عليكم، هم بقى يعني إيه خلصوا قيامة الصلاة أذكار الصلاة، قالوا أذكار الصلاة، وبعدين بعد كده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، وبدأوا يقيموا صلوا القيام. القيام صلي بصلاة عجيبة جدا والله يا إخواني، ده حقيقة يعني. طبعا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. طيب بعد كده والضحى، الله أكبر، دي أول ركعة ركعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين، والليل إذا سجى، الله أكبر. صليت القيام كلها، صلاة القيام كلها بهذه الصورة. أنا صليت ركعتين بتوع العشاء، هم كانوا قالوا أذكار العشاء وصلوا سنة العشاء وصلوا القيام كله وصلوا الوتر في ركعتين، وأنا أطولش ولا حاجة، هي صلاة متوسطة تماما يعني أقل من ربع ساعة، كان كل شعائر صلاة القيام بالتراويح بكله تأمين. ثم بعد ذلك بعد هذه الصلاة يذهب سريعا إلى البيت حتى يدرك الفوازير، ثم بعد الفوازير المسرحيات أو المسرحية، ثم بعد المسرحية الفيلم، ثم بعد ذلك حرصا على يعني التشجيع على الصائمين بتذاع بعض الماتشات المهمة جدا، ماتش المنصورة مع المحلة، ماتش مش عارف إيه مع إيه، فالناس كلها بتتفرج على التلفزيون، بتتفرج على ماتشات الكورة، بعض ماتشات الكورة مسرحيات شيقة في جوف الليل بقى. في جوف الليل مسرحيات شيقة كلها ضحك وتنكيت، يخلص المسائل ديت على الساعة 3-4 يسقف يجي لأمتين يأكلهم ودنته نايم، ده اليوم الذي يقضيه المسلم، وإلى الله تعالى المشتكى. كثير من الأمة هذا يومها فنهارها في غفلة وليلها في غفلة، وحظها من الصوم الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن الطعام والشراب، وإلى الله تعالى المجأر. فالصحيح في مسألة النية أن النية تنعقد بالحال لا تنعقد بالإيه بالمقال، هذا هو الإيه الصحيح، وتنعقد بما يدل عليها لا سيما السحور، ويستحب تأخير السحر لقوله عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء أمرنا اسمع كلمة أمرنا ديت، أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن لابد من إيه أخواني، لابد من تأخير السحور. معاذ بن جبل كان يتسحر ثم يذهب للصلاة، فهذا دلالة على أن السحور كان يتأخر تأخرا كبيرا. من قام من نومه فأكل أو شرب جاهلا طلوع الفجر يفطر أم يتم صومه؟ عليه أن يتم صومه، وصومه صحيح، صومه صحيح. هنقول بس كده النقاط مع الفتوى دون تعليق حتى لا نطيل. من أكل أو شرب ناسيا، الأولياء جاهلا، يبقى أكل أو شرب جاهلا طلوع الفجر، صحى من النوم وفي دماغه لسه احنا بدري، قعد يأكل ويشرب، شرب عصير وأكل وكان في بقايا محشي جابه، المهم ما سابش حاجة، مسح، وبعد ما خلص خالص بص في الساعة بتاعته وهو يعني غلب على ظنه ان احنا لسه ما الوقت لسه بدري، بص تلاقي الدنيا ضلمة ولسه الديوك بتصيح، فقال احنا لسه ياما بدري. فبعد ما اكل خالص بيبص كده تلاقي الساعة كام؟ الساعة 6 إلا 10. اذا هذا جاهل، هذا جاهل ليس قاصدا. طيب لو اكل او شرب ناسيا فعليه ان يتم صومه وصومه صحيح. احيانا بعض السواقين في رمضان العربية تشرق منهم فيحتاج انهم ايه يشفطهم بنزين. طيب لو افترضنا لو ان دخل شيء من هذا البنزين الى حلقه، الى حلقه، ما حكم هذا الصوم؟ حكمه صحيح، صومه لا يفسد، لانه لا يقصد ان يبلع، لا يقصد ان يبلع. والاصل في الاحكام الشرعيه القصد والتعمد لا الخطأ. احيانا المسلم يصاب بنقص بعض الفيتامينات، تتلاقي شفايفه دي مشققه جدا، نفسه بس يبلهم باي حاجه، وشاف كده اخ صغير كده قال له يا عم الشيخ ما ينفعش كده اجيب شط ميه احطهم على شفايفي كده يبل شفايفي، يقول حرام لا يجوز. لا، مين قال لا يجوز؟ فبلوا الشفتين، بلوا الشفتين بسبب تشققهما او للحاجه الى بلالهما لا باس في ذلك، والصوم باذن الله تعالى صحيح. من قام من نومه وهو جنب، واحد بالليل اصابته جناب وكان عاوز يوم للسحور بس ما امشي الا الساعه 7، ضرب على نومه، ضرب على رسيب النوم وما امشى الا الساعه 7، أم من النوم تلاقي نفسه جنب، يعمل إيه؟ يفطر ولا صومه صحيح؟ صومه صحيح، لا شيء عليه. استعمال السواك في نهار رمضان، بعض العلماء يفصل فيقول استعمال السواك يشرع في نهار رمضان إلا ما كان من بعد العصر، فإنه لا يستحب استعمال السواك بعد العصر. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فم الصائم أحب إلى الله تعالى من ريح المسك، والخلوف ده هو اللي هو الريح المتغيرة في الفم، وهذا لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد العصر. وهذا مذهب بعض الشافعيين. هذا المذهب فيه نظر، والصحيح أن السواك يستعمل في كل حين، أن السواك يستعمل في كل حين، والخلوف ليس في الأسنان وإنما هو فين؟ في الجوف. الخلوف إلى تغير الرائحة ليست في الأسنان ولكنها فين؟ في الجوف. فلا علاقة بين السواك وبين هذه الرائحة. ما حكم استعمال معجون الأسنان نهارا في رمضان؟ لا بأس، ولكن الأحب أن يجتنبه الإنسان حتى لا يصل منه شيء إلى الجوف. ما حكم نزول الدم اليسير من اللثة عند التسوق؟ إذا أمكن الاحتراز فهذا خير، إذا لم يمكن الاحتراز بسبب ضعف اللثة، بعض الناس أول ما يجيب السواك عند اللثة ينزل منها الدم، ينزل منها دم، دم يسير هو لا يقصد نسف الدم، فلا بأس في ذلك وصومه بإذن الله تعالى صحيح. ما حكم بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان؟ لو بلعها الإنسان دون قصد لا بأس، أما إذا بلعها بقصد فإنه يفطر، فإنه إيه؟ يفطر، إلا إذا كان جاهلا. يبقى لو واحد بلعها دون قصد أو جاهلا لا بأس، أما إذا كان عالما قاصدا فإن صومه يكون فاسدا، ويلزمه أن يتم الصوم، صوم اليوم، ثم بعد ذلك يقضي هذا اليوم. من الأشياء التي كثيرا ما نتساءل عنها وتحدث لنا حرجا مسألة النخامة، المخاط. يجد الصائم أحيانا المخاط في حلقه ولا يستطيع إخراجه ولا يجد بدا من أن يبلعه، هل يفسد صومه بذلك؟ لا، لا يفسد صومه بذلك. فالمخاط طالما أنه لا زال في الحلق ولم يخرج إلى تجويف الفم، ولم يخرج إلى تجويف الفم أي لم تشعر به في لسانك فبلعته، فلا بأس في ذلك. أما إذا خرج إلى تجويف الفم فيجب عليك أن تقذف به في الخارج. فإذا بلعه بعد أن خرج في تجويف الفم فإن صومه في ذلك اليوم يفسد، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم، يتم الصوم ويقضي يوما. احنا بنفرق بين الفساد وبين البطلان. يبقى اذا هو دلوقتي يفسد صيام هذا اليوم ويلزمه ان ياتي بيوم اخر. ما حكم القطره في العين او الاذن؟ احيانا بعض الناس يستعمل القطره في العين او في الاذن ثم يجد احيانا لها طعم موجود فين؟ في الحلق. فهل هذا يفطر؟ لا يفطر، هذا لا يفطر. والأولى والأحوط الاحتراز، لا تفطر، والأولى والأحوط الاحتراز. ليه؟ لأن النقط ليست في معنى الأكل والشرب، ليست في معنى الأكل ولا الشرب. استعمال الدهانات والكريمات والمرطبات للبشرة، ممكن واحد مثلا بيشتغل بالفاعل وإيده ناشفة، هل لو عمل كريم في إيديه بحيث إيده تلين شوية، أو مثلا الست بعد غسيل المواعين أيام زمان كانوا بيغسلوا بسباخ الأرض أو سباخ الفرن، اليومين دلوقتي فيه إيه؟ فيه المنظفات الكيماوية بتنشف الإيدين، كل حاجة بتنشف اليومين دول، تنشف الأرض والإيدين والجيوب وكل حاجة. فالحاجات اللي بتنشف ديت نعمل فيها إيه؟ ممكن أن تستعمل كريم، لا بأس أن المرأة تستعمل الكريم وتدهن إيدها بالكريم، وليس بذلك ما يؤثر على صومها. استعمال العطور في نهر رمضان لا بأس في ذلك، أن تستعمل العطر وأن تعطر غيرك، فإن العطر ليس ناقضا للصوم. مسألة مهمة جدا هي استعمال البخاخ، لا سيما لبعض المرضى المصابين بالربو أو بالحساسية أو نحو من ذلك. هذه البخاخات التي يستعملونها لا تفطر، دي مسألة مهمة جدا. تجد مثلا واحد عنده أزمة في صدره، عافاكم الله وحفظكم، لابد يجيب البخاخ وطبقه وإيه أو في مناخيره يقعد يبخ كده، لو ما عملش كده ممكن يموت فيه. فهل هذا البخاخ يفسد الصوم؟ لا يفسده ولا يبطله، لأن الرذاذ المنطلق من هذا البخاخ يصل إلى القصبات الهوائية ليصل بعد ذلك إلى الشعيرات الهوائية لتوسعها فيتنفس نفوسا طبيعيا، فليس لها علاقة لا بالأكل ولا بالشرب ولا يصل منها شيء إلى الإيه؟ إلى المعدة. إذن هذا البخاخ ما يخرج منه يصل إلى القصبات الهوائية فتنتفخ فيتنفس الإنسان وليس هناك ما يصل إلى المعدة، ولو وصل شيء من ذلك قدرا فإنه لا يقصد ذلك وصومه صحيح بإذن الله تعالى. بعض المرضى بيأخذوا أقراص تحت اللسان، أقراص كده بيحطها تحت اللسان، ما حكم هذه الأقراص؟ لا بأس في ذلك، والأولى أن نفصل فنقول إذا كانت هذه الأقراص مما تذاب في اللعاب وتنزل إلى المعدة لا يجوز أخذها، وإن كانت هناك ضرورة فإنه يأخذها وعليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان الغشاء المخاطي يقوم بامتصاص هذه الأقراص دون أن تنزل في اللعاب فلا بأس باستعمالها، لا بأس من استعمالها، ولو أمكن تجنبها لا بأس إلا إذا كانت هناك ضرورة. يبقى الأقراص التي توضع تحت اللسان لبعض المرضى نشوف المادة اللي في الأقراص ديت بيستفيد منها الجسم عن طريق إن اللعاب بيجي عليها فتنزل في اللعاب فيبلعها فتنزل في تجويف الحلق ثم بعد ذلك تنزل إلى المعدة، ولا بتمتص عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للتجويف الداخلي. فإن مصت عن طريق الغشاء المخاطي فإنها لا تؤثر فين؟ في الصوم، والصوم صحيح. القيء لا يفسد الصوم إلا إذا تعمده الإنسان، لا يفسد الصوم إلا إذا تعمده الإنسان. فإذا تعمد الإنسان تجشؤ قيء يفسد صيام ذلك اليوم، وعليه أن يتم هذا الصوم صيام هذا اليوم ثم يقضي بعد ذلك يوما غيره. يحترز عن استعمال الصعوط، عشان الصعوط النشوء أيام زمان جدتي وجدتك الناس الكبار أيام زمان دول كان بيستعملوا النشوء، حق كده تحطه دائما كده في السيالة بتاعك، وجدك لا ده قال كان بيشمه يوم طلعه كده ويحطه شويه ويقعد بقى يعطس بقى. دي بقى في دماغهم دي يعني ايه دي الصحه والعافيه. يعني الصحه والعافيه دي ان الشوء ده فلابد ان يحترز في نهار رمضان. يفسد الصوم ان وصل جرمه الى تجويف الايه الفم. مساله التبرع بالدم عندنا في الجامعه بتيجي الاسعافات تقوم واقفه وعلشان يغروا الطلبه بالتبرع بيجيبوا لهم بعض الهدايا، ساعه، زمزميه ميه، شنطه، جزمه، ظرف فيه 5 جنيه، كوبايه عصير، ازازه لبن، حاجات زي كده. حاجات كلها جميله، بس يا حبذا لو ان الناس تذهب للتبرع لوجه الله تعالى بدون مقابل، ده اولى وتحتسب هذا العمل لله سبحانه وتعالى. التبرع بالدم لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم إلا إذا كان المتبرع بدمه ضعيفا فضعف بعد التبرع فيجوز له أن يفطر. يجوز له إيه؟ أن يفطر. افترضنا واحد بعد ما تبرع كاد أن يصاب بغيبوبة، ضعيف وكاد أن يصاب بغيبوبة، وقع في الأرض، نعمل إيه بقى؟ لابد نديله أي حاجة مسكرة حتى ننقذه، فعليه أن يفطر. لكن أصل تبرع بالدم لا يفسد الصوم. بالنسبة لكبسولات الشراجية والأقماع المهبلية، الكبسولات الشراجية واحد مثلا عنده ارتفاع في درجة الحرارة ما بتنزلش، يحطوا كمادات بتاع ما ينفعش. طيب أم الدكتور كاتب اللبوس ده ياخده 3 مرات في اليوم أو 2 مرات في اليوم، كل 12 ساعة ياخد لبوس. اللبوس ده هوت بيخفض بإذن الله تعالى درجة الايه الحرارة، مخفض. أو واحد مثلا عنده ألم شديد هيكسر عظمه فيدله ايه لبوس شرجي، هذا اللبوس الشرجي. وكذلك بالنسبة للمرأة الأقماع المهبلية لا تؤثر في الصوم، والصوم صحيح لأنها دخلت ليس من مدخل الطعام ولا الشراب. استعمال الحقن بالنسبة للصائم، الحقن على 3 أصناف: الحقن العلاجية والحقن الإجرائية ثم بعد ذلك الحقن الغذائية. الحقن العلاجية سواء كانت في الوريد أو في العظم، زي إيه مثلا؟ واحد عنده التهاب، عنده التهاب فبيدوله حقن في العظم أو حقن في الوريد. أو واحد عنده ألم فظيع فبيدوله مسكن، حقنة مسكنة. فالحقن مثل هذه الحقن يسمى حقن إيه؟ علاجية، لأنها تعالج الألم وتسكنه. ماشي؟ هذا النوع من الحقن لا يفطر. يبقى الحقن العلاجية لا تفطر، لا تفطر حتى ولو لقت طعمها في الحلق، لا تفطر. الحقن العلاجية لا تفطر لأنها ضرورة، لأنها إيه؟ ضرورة. الحقن الإجرائية هي التي تعطى للمريض قبل إجراء العمليات غالبا. يعني مثلا المريض قبل ما يجهزوه للعمليات أو قبل العمليات يقول لك بيجهزوه للعملية، يعني إيه؟ يعملوا له تحاليل وأشعات ويعملوا رسم قلب ويعملوا له مش عارف إيه وإيه، ومن ضمن هذه الأشياء يعملوا له حقن شرجي عشان تنظف إيه؟ المعدة بتاعته، عشان لما يجي ينام على الطاولة بتاعة العمليات ما يكونش في معدته إيه؟ فضلات ولا بقايا. يبقى الحقنة الشرجية دي تسمى حقنة إيه؟ إجرائية لا تفطر. الحقن الإجرائية لا تفطر. طيب الحقن الغذائية زي الكلوكوز التي يستغني الإنسان بها عن الطعام، واحد مثلا ممكن يقعد 10 سنين، 10 سنين متعلق له الكلوكوز وهو نايم. الحالة بتاعت فرنسا اللي كان عندها موت في المخ فضلت أكثر من 20 سنة على أجهزة النبض الصناعي، أكثر من 20 سنة في فرنسا، أكثر من 20 سنة على أجهزة نبض الصناعي وعايشة على إيه؟ على الكلوكوز وما إلى ذلك، 20 سنة. يبقى يمكن أن يكتفى بماذا؟ بحقن الكلوكوز عن الطعام والشراب. إذا الكلوكوز مفطرة، الكلوكوز مفطرة، وأي حقن مغذية تفطر، مش شرط الأسماء كلوكوز، أي اسم. طبعا لست بصيدلي حتى أعرف الأسماء. مريض يشق عليه الصيام لا يستطيع الصيام، ماذا يصنع؟ عليه أن يفطر وأن يقضي أياما أخر. كذلك أيضا العجوز المسنة والهرم، الهرم الرجل الكبير في السن عليه أن يفطر إذا شق عليه الصيام ويقضي بعد ذلك، وإذا لم يستطع عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. السائق الذي من عادته السفر الأولى له أن يجتهد في الصوم، وإذا شق عليه الصوم فيجوز له الفطر ثم بعد ذلك قضاء هذه الأيام في أيام أخر. يمكن أن يقضي هذه الأيام في شهر الشتاء، في شهور الشتاء لقصر نهارها. إذا كان بيسافر على طول يصوم في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء النهار بيبقى إيه؟ بيبقى قصير والليل بيبقى طويل. النهار أحيانا بيبقى حوالي 7 ساعات، فيمكن أن يصوم النهار بيسر. وقال بعض السلف الشتاء ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن، نهاره صيام وليله قيام. وإحنا بدأ الشتاء يعني هل علينا هو بفضل الله تعالى، فنشاهد إن شاء الله أن يكون النهار صياما والليل قياما. من زال عقله زوالا طارئا، يعني واحد ماشي في الشارع وقع عليه حجر على راسه فغيب عن الوعي، فلو غيب عن الوعي أكثر اليوم لزمه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا غيب عن الوعي بعضا من الوقت ليس كثيرا من الوقت فعليه أن يتم صومه ولا شيء عليه. لو أن نصراني أشهر إسلامه بعد الظهر مثلا، مسألة يعني واحد نصراني ويليام اسكندر جرجس مثلا أشهر إسلامه بعد الظهر، ماذا يصنع؟ عليه أن يمسك بقية اليوم ثم بعد ذلك يلزمه أن يصوم يوما آخر. بالنسبة إلى الحامل أو المرضع، ده سؤال مهم ربما نحتاجه إلى أزواجنا أو أخواتنا أو أمهاتنا أو أهل الرحم منا. الحامل والمرضع إذا خافتا على والدهما أو جنينهما، إذا خافت الحامل على جنينها والمرضع على ولدها، أو خافتا على أنفسهما بسبب الحمل والرضاع، يجوز لهما الفطر. وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة، ولكن أيسر قول في هذه المسألة، وليس بقول الجمهور، ولكن أيسر قول في هذه المسألة أنها تطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا الإطعام يكون بقدر وجبة غذائية كاملة، وجبة غذائية كاملة. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وآخرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمسألة في أقوال أخرى كما قلت لكم، ولكن هذا القول لعله هو الأيسر. الشاب إذا غلبت عليه شهوته، هو صائم وبعدين غلبت عليه شهوته، فأمذى أو أمنى؟ لو أمذى الشاب فإن صومه صحيح يكمله ولا شيء في ذلك. أما إذا أمنى فإن صومه يفسد ويلزمه أن يتم ذلك اليوم ثم يقضي يوما آخر. طيب ما هو الفارق بين المذي والمني؟ الفارق بين الاثنين أن المني ماء دافق. أن المني ماء دافق، يعني ماء دافق أي يشعر بخروجه. إذن السائل الذي تشعر بدفقه وخروجه منك هذا يسمى مني، هذا يسمى مني. أما إذا لم تشعر به فوجدت في ثوبك بللا أو على طرف مقدمتك بللا، فاعلم أن هذا مذي. فالمذي لا يبطل ولا يفسد الصيام. أما الذي يفسد الصيام هو المني. فمن أمن لشداد شهوة، شف منظر أو سرح أو فكر أو ما إلى ذلك، فأمن فعليه أن يغتسل ثم يتم صوم هذا اليوم، ويجب عليه أن يصوم صوما غير هذا اليوم. طيب لو أن إنسانا متزوجا وغلبت عليه شهوته فأتى زوجته، هذا يمسك بقية اليوم وتلزمه الكفارة بعد ذلك، والكفارة أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فعليه أن يطعم إيه؟ 60 مسكينا. طب إذا لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا يعمل إيه؟ تعلق هذه الكفارة في رقبته، ويجب عليه أن يوفيها متى استطاع، ويأتي زوجته بعد ذلك كيفما شاء. يأتي زوجته بعد ذلك كيفما شاء. زوجته إن كانت متواطئة وراغبة فعليها مثل ما عليه لأنها مكلفة. أما إذا كانت مكرهة، إذا كانت مكرهة فلا شيء عليه، يكون على زوجنا. طب لو افترضنا إنسان عاجز عن الصوم وفقير ولا يستطيع لا يصوم ولا إيه؟ ولا يطعم، إيه اللي يحصل؟ هذا الرجل يسقط عنه هذا الحكم، ويجوز أن يساعد من مال الصدقة ليكفر. يجوز أن يساعد من مال الصدقة إيه؟ ليكفر. طيب لو أن إنسانا داعى زوجته ولا يقصد جماعا، سلم عليها شوية مداعبات مش عارف إيه فأمنى، ولا يقصد إيه جماعا يعني داعبها فأمنى، إيه اللي يحصل؟ يلزمه أن يغتسل وأن يمسك بقية اليوم، ثم بعد ذلك يقضي يوما غيره. سؤال وجيه، كيف يمكن لنا أن نطعم الفرد؟ إحنا بنقول إن إحنا نطعم 60 مسكين، نطعمهم إزاي؟ إحنا ممكن نعمل إيه؟ يعني عندي صورة لمسألة إطعام 60 مسكين. إيه الصورة دي؟ ممكن إحنا نشوف أسر رجل موظف مسكين على قد حاله، ليس له إلا دخل بتاعه بس، ده مسكين والله، لأن المسكين اللي عنده دخل ولكن لا يكفيه، هذا هو المسكين. المسكين من كان عنده دخل لكن لا يكفيه، لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى عندهم سفينة، سفينة تشتغل في البحر ولكن ما تكفيهمش، لا تكفيهم، فسمي إيه؟ مسكينا. فلو أن هناك موظف متزوج وعنده أولاد، هذا الموظف بيحتاج أنه يدفع سكن ومي وينور ويعالج نفسه وزوجته وأولاد ويصرف عليهم، يصرف عليهم أكل وشرب ولبس وكل حاجة، وبياخد كام؟ 400 جنيه. طبعا ده لما يكون موظف كبير شوي، 400 جنيه هيعملوا له إيه؟ فيمكن أن ننظر إلى بعض المساكين في مجتمعنا. مثلا افترضنا عندنا أسرة فيها راجل وزوجته وفيها 4 أولاد، 4 أولاد فيهم ولد صغير عنده 6 شهور. الولد الصغير عنده 6 شهور ده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على مين؟ على الأم في الرضاعة. يبقى عندنا الراجل وزوجته وثلاثة بس، يبقى دول كام؟ 5. يبقى دول 5. نشوف أسرة تانية مثلا فيها 5، وأسرة ثالثة فيها مثلا 8، وأسرة بعد كده فيها 8، يبقى 8 و8 16 و5 و5 10، يبقى دخلنا كده كام؟ في 26. يعني ممكن نحن نشوف مثلا حوالي 10 أسر من أسر المسلمين المساكين، مجموعهم يساوي 60 فرد. كل أسرة من هذه الأسر اللي فيها 6 أفراد بيأكلهم ويشربهم، نعمل إيه؟ نجيب مثلا يعني كيلو سمك مشوي، نجيب شوية رز، ونجيب كيس ملح، نجيب كيس سكر، ويلا اطبخهم وكله. نجيب 3/4 كيلو لحمة لكل أسرة، 1/2 كيلو لحمة، جيب 1/2 كيلو لحمة لكل أسرة، 1/2 كيلو، وكيلو نص رز، وكيلو سكر، وإيه؟ وكيس ملح. ده ممتاز جدا جدا. يبقى كل أسرة مسلمة نديها الوجبة الغذائية اللي إيه؟ اللي تكفيه. طبعا ممكن هم بقى يجيبوا 1/2 كيلو ويجيبوا حلة قد كده هوت ويطبخوا في 1/2 كيلو، ويبقى شوربة تكفيه لمدة أسبوع. يبقى أنت كده وسعت على مين؟ على المسلمين. احنا مش عاوزين نستعيض عن الطعام مال، ما نقولش يا عم نجيب المساكين فين، خلاص. بعض الناس يحط في جيبه 300 جنيه، ويروح الشغل يدي العمال كل عامل يديله 5 جنيه، العاملة 5 جنيه، كل واحد 5 جنيه، يقوم موزع 300 جنيه، كل واحد 5 جنيه، ولا كان كده ايه عملت الكفار؟ لا غلط. ربنا قال الإطعام، فلا بد من الإطعام. فإذا نص الشارع على الإطعام فلا يجوز أن نحيد إلى الإطعام بالإيه؟ بالمال. يبقى هنعمل إيه بقى؟ نطعم. طب إذا نحط نقطة من 60 مسكينا نشوف 7-8-10 أسر كل أسرة نودي لها وجبة غذائية كاملة، شوية رز، حتة لحمة صغيرة، كيس سكر، شوية كيس ملح وما إلى ذلك، يبقى احنا كده وفرنا على هذه الأسرة وجبة بل وجبات غذائية متكاملة. واضح إن شاء الله؟ لا بأس، بس الأولى أن نوزع بحيث يستفيد بها أكبر قدر ممكن إن شاء الله. موائد الرحمن ديت سبحان الله، السنة الأبد الماضية نذكر الموائد اللي قبلها، قلت بيني وبين نفسي أنا عاوز أشوف مرة موائد الرحمن دي، فروحت الجماعة الشرعية ووقفت في مكان كده عشان أتفرج عليهم، أنا مش عاوز بس عاوز أتفرج إيه اللي بيحصل في موائد الرحمن دي. بتصرف هناك أموال جبار، الناس التجار والأغنياء نفسهم في الخير، فاللي بيحصل إزاي الناس بيجوا ومعاهم شنط في جيوبهم، شفت كام ده والله بعيني بقى، يهجم بقى الرز والخضار ده كلام فاضي، عينه على إيه؟ على اللحمة، يقوم عينه هاجم على اللحمة، هابش اللحمة وحطه في الكيس، واخبارك أم راجع بظهره الورا واخد الشوشو بتاعه وفاكك على مكان تاني برضك في مائدة، في مائدة يلف على 5-6 موائد خلال نص ساعة، يروح بعد كده ما شاء الله ومعه الايه ومعه مثلا شكارة فيها 6-7 كيلو لحم. عرفت بعد كده ان هو بيبيعوا اللحمة ديت، بيبيعوا اللحمة دي بعد كده بيبيعوا كيلو مثلا ب10 جنيه او ب6 جنيه او ب7 جنيه، بيعتبر بقى رزق، سبوبة جاية لهم كده من السماء. فانا ارى ان موائد الرحمن تستغل طريقة غير صحيحة، والأولى إن هذه الأموال نعمل شنط فيها اللحم، فيها السكر، فيها الخبز، فيها الملح، فيها السمنة، فيها الدقيق، فيها الزيت، ونوصل كل شنطة للبيت المسلم، للبيت المسلم، ثق تماما إن المحتاج عمره ما بيجري، المحتاج عمره ما بيجري ولا بيهين نفسه، يعني الفقير ممكن تجد واحد بالفعل نفسه ومحتاج لكن ما يعملش كده، ما يعملش كده أبدا، ممكن في البيت وبياكل عيش ومش وقلبه بيتقطع من شدة المش، لكن ما يرضاش يروح ياكل على الموائد دي. فهذه الموائد لا يهرع إليها إلا الحرفيش اللي هم الناس اللي حوالين الشيخ عائشة وحوالين الشيخ حسنين وما إلى ذلك، هم اللي بيروحوا موائد الرحمن دي. فأنا أهاب بالناس اللي هم بينفقوا أموالهم في الموائد الرحمن إن هم يجهزوا شنط اسمها أي اسم، مش عاوزين نقول اسم عشان ما تبقاش إيه مسألة منتشرة، أي اسم من غير اسم، شنطة فيها قطعة لحم، فيها 2 كيلو رز، فيها إزازة زيت، فيها كيلو سكر، فيها كيس ملح، فيها كيلو أو 2 كيلو دقيق، والشنطة دي نعمل جرد بالفقراء والمساكين والمحاويج، وتوصل لهم الشنطة دي يوم ويوم مثلا، يوم ويوم يوم ويوم، دي بحاجة جميلة جدا وباب من أبواب الخير. طبعا في نهار رمضان بل في رمضان أجمع ينبغي أن يحترز الإنسان من المزاح واللهو والباطل وإضاعة الوقت بما لا يفيد، ومن هذا الباطل الذي ينبغي أن يجتنبه مشاهدة التلفاز، مشاهدة التلفاز، لأن نور الخير يخبو من قلبه بمشاهدة التلفاز في رمضان بالذات، يعني فينبغي الإنسان أن يحترز من هذا الأمر. ماذا يفعل إذا مات المسلم وعليه قضاء من رمضان؟ إذا مات وعليه قضاء في رمضان فلم يقضي لعذر أي يعني عذر؟ لمرض أو لفقر، لمرض أو فقر، فلا قضاء عليه ولا كفارة على ورثته. يعني إذا كان رجل فقيرا ولم يستطع أن يكفر، أو كان مريضا مرضا شديدا واجتمع مع مرضه الفقر فلم يستطع أن يقضي أو أن يكفر، فليس على ورثته شيء. أما إذا كان ترك القضاء تهونا فيجب على ورثته أن يقضوا عنه بتعظيم القرآن قراءة وحفظا وفهما وتدبرا. ولا بأس إن الإنسان في رمضان يدرب نفسه على التدبر، إنه يجعل نفسه ورد في التدبر، كما قلت لكم كثيرا آية يكررها 5 مرات، 10 مرات، 20 مرة، 100 مرة، 200 مرة، كما شاء الله تعالى له، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو قام ليلة يقرأ بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع بها ويسجد، يركع بها ويسجد، يعني طول القيام بإيه يقرأ هذه الآية. والقاسم بن محمد قال: مررت على خالتي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدتها قائمة تصلي بقوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تقرأها وتبكي، تقرأها هذه الآية وتبكي. قال: فوقفت حتى مللت القيام، وقف مدة طويلة حتى مل، وتقرأ هذه الآية تكررها 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 حتى مل القيام. قال: ثم انطلقت إلى بيت وذهبت إلى بعض حاجتي وأتيتها وهي لا تزال قائمة تقرأ بقوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وثبت مثل ذلك أيضا عن سعيد بن جبير وعن غير واحد من سادات السلف. فتكرار الآية لاستشعار ما فيها من حكم أو فوائد، واستنطاق ما فيها من دلالات كي تمرر على القلب فتغسله وينشط بها الإنسان ويستوعبها، هذا الأمر مما هو ثابت كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. كذلك يجب عليه أن يكثر من الذكر والاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقوله تعالى: لا يزال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. احنا بنمشي في الشوارع كده ولساننا وبقنا مقفول كده، البق كده مقفول كده ماشي كده، طب ليه الفم ده ما يتحركش بذكر الله عز وجل؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لماذا لا يتحرك لسان المسلم بذكر الله سبحانه وتعالى؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله عز وجل، فلماذا نحن لا نكثر من الاستغفار ومن الذكر؟ فيجب علينا في رمضان أن نجتهد في كثرة الذكر وكثرة الاستغفار. وحسبكم أن الله تعالى فارق بين المنافقين والمؤمنين، ففي المنافقين قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا، وفي المؤمنين قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك من الذكر تأمل خلق الله عز وجل وبديع صنعه في هذا الكون، سواء هذا الكون العلوي أو السفلي، الجوي أو البري أو المائي، فكل الكون هذا دليل على عظم الله تعالى وعلى بديع خلقته سبحانه، أي بديع ما خلق الله عز وجل. كذلك أوصي إخواني في شهر رمضان أن تتعلق قلوبهم بالمساجد، أن تتعلق قلوبهم بالمساجد، أن يكثروا السعي إلى المساجد، وأن يكثروا المكث في المساجد، وأن يشاركوا في بناء المساجد، وأن ينتظروا الصلاة إلى الصلاة في المساجد. فهذا مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام: من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحرص على صلاة الجماعة، الحرص على صلاة الجماعة والمحافظة على الصف الأول وتكبيرة الإحرام. كذلك الاجتهاد في صلاة النوافل، ويحرص أن تصلى النوافل في البيت، كقوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته، والمقصود بالصلاة هنا صلاة النافلة. كذلك يستحب له الاعتكاف، الاعتكاف والاعتكاف، إما أن يعتكف الأيام بمجملها بمجموعها، وإذا تعذر عليه ذلك فيجوز له أن يعتكف جزءا من الوقت كما قال بعض أهل العلم. هل الاعتكاف في كل المساجد أم الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة فقط؟ مسألة فيها نزاع، والجمهور على جواز الاعتكاف في المساجد، لا سيما إذا كان المسجد جامعا تصلى به الجمع والجماعات. كذلك يستحب للمسلم أن يجتهد في الصدقة، في الصدقة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى رمضان كان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام، يكثر من الخير ويكثر من الصدقة، فلابد من الإكثار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: انفق يا ابن آدم ينفق عليك، والحديث صحيح. كذلك زكاة الفطر، وإن شاء الله سأخبركم بها وبتفصيلها لاحقا، وكذلك فيما يتعلق بحكم العيد. هناك تصور لما ينبغي أن يكون عليه يوم المسلم، فيوم المسلم يبتدئ، يوم المسلم هذا يبتدئ قبل صلاة الفجر. يعمل المسلم يصحى بالفجر؟ دي تصوري، يعني أنا لو طالب في الجامعة أو أنا موظف أو أنا فلاح أو حرفي، يكون نظامي كرجل مسلم في يوم رمضان كالآتي: أصحى قبل الفجر بساعة، أتوضأ وصلي ركعتين لله عز وجل خالصتين خالصتين لا أحدث فيهما نفسي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله تعالى له. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت نعل بلال في الجنة فقال: لقد سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال. فقال: يا رسول الله، ما أحدثت في ليل أو نهار إلا توضأت وصليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي أن أصلي. فيسن لك أن تصلي بعد الوضوء ركعتين خفيفتين أو طويلتين، ثم بعد ذلك إذا لم تكن قد أوترت توتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلوا آخر صلاتكم وترا. فمن لم يوتر فعليه أن يوتر قبل السحر، ثم بعد ذلك يأتي وقت السحر فيجتهد في الاستغفار وفي الدعاء وفي الابتهال وفي الدعاء، يجتهد في الدعاء اجتهادا بالغا. كان عبد الله المسعود يقول في السحر: اللهم إنك قد دعوتني وقد أجبتك، وهذا سحر فاغفر لي، وهذا سحر فاغفر لي. قال ربي سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم إيه؟ يستغفرون، الاستغفار في السحر، وهذا من الأوقات الفاضلة الطيبة الكريمة. فإذا ما اقترب الفجر أو كاد، يسن لك أن تأكل طعمة السحر، أن تأكل طعمة السحر. فإذا ما كان الفجر الصادق، صليت ركعتين في بيتك ثم انطلقت إلى المسجد، فكل خطوة يحط لك بها عن سيئة ويرفع لك بها درجة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أصلي صلاة الفجر وأجتهد أن أكون في الصف الأول، وأجتهد ألا تفوتني تكبيرة الإحرام، أصلي صلاة الجماعة ثم أمكث في مكان إن تهيأ لي ذلك، ثم أمكث في مكان إن تهيأ لي ذلك، إلى أن يقضي وقت شروق الشمس حتى تكون بمقدار رمح أو رمحين، فأجتهد في صلاة ركعتين، أجتهد في صلاة ركعتين وهما ركعة الضحى. ما بين ذلك هناك أذكار الصباح وهناك قراءة القرآن. وإذا كسلت نفسي أو كان هناك إجهاد أو نحو من ذلك، فلا بأس أن يذهب إلى بيته بعد الصلاة ليأخذ حظا من الراحة. فهناك المسيب ابن نجبة الفزاري بيروي عن عمته وكانت تحت حذيفة ابن اليمان، قال: كان حذيفة إذا صلى الفجر في جماعة انقلب إلى رحل أهله، انقلب إلى رحل أهله فدخل معهم في لحاف، فدخل معهم في لحاف، ربما يكون مجهدا، ربما كان تائبا أو نحو من ذلك. يبقى من استطاع أن يمكث في مقامه يقول أذكار الصلاة ثم أذكار الصباح ثم يقرأ القرآن إلى أن تصعد الشمس بمقدار رمح، وهذا وقت الضحى، فعليه أن يصلي ثم ينطلق إلى بيته. من وجد في نفسه تعبا وإرهاقا فعليه أن ينطلق إلى بيته راشدا ويستريح ويستجم، ثم بعد ذلك يقوم إلى عمله. إذا انطلق إلى بيته، إذا كان وقت العمل ذهب إلى العمل، إذا وجد فسحة من وقت استراح نصف ساعة أو ساعة ثم ذهب إلى العمل، الساعة 8-9 يذهب إلى العمل. العمل من 8-4 غالبا، من 8-4 يجتهد في ذلك العمل أن يكون ذاكرا لله عز وجل، أن يكون ذاكرا لله عز وجل، أن يكون مصحبا نية صالحة، أن يكون ورعا، أن يكون تقيا، أن لا يدخل بيته مالا حراما، ألا يؤذي مسلما، ألا يسمع باطلا، ألا يتكلم إلا بخير، أن يكون آمرا بالمعروف بالمعروف، أن يكون ناهيا عن المنكر من غير منكر، أن يكون في سمته وهديه وعمله وحديثه وصمته دعوة لله عز وجل. ده من ساعة 8 للساعة 4 بيشتغل بيعزى بالفاس، إيه المانع؟ مع كل عزاء فاس سبحان الله صعبة، أول ما يعزى سبحان الله وبحمد، سبحان الله وبحمد. إذن يستعلم التسبيح في ماذا؟ في العمل. طب افترضنا هو بيشتغل حاجة زي المنافلة كده، طول ما هو شغال يسبح ربنا عز وجل، سواء يسبح ربنا عز وجل ويذكر الله عز وجل ويسمع القرآن ويقرأ القرآن وشغال دركسيون وعد إيه؟ يلهج لسانه بذكر الله عز وجل. طب طالب في الكلية بين المحاضرات بين السكاشة بين الراوندات يقرأ قرآن يسبح ربنا، يتكلم مع المسلمين في بعض المسائل التي تفيدهم بالحسنة بالطريقة الحسنة باللين بالرفق، لأن الناس يحتاجون منا إلى رفق ولين، لا يحتاجون إلى غلظة وشدة. نحن لسنا أفضل من غيرنا، من يدري لعل الله تبارك وتعالى طال على قلوب الناس فوجد يعني قلوبنا من أقل القلوب قلبا، فنجتهد في دعوة غيرنا بالتي أحسن. فالقلوب في رمضان، القلوب في رمضان تكون رقراق في حاجة إلى الدعوة الطيبة الهادئة اللينة الرفيقة. إذا أنا في خير متواصل إلى أن أعود، بسمع محاضراتي، بشوف شغلي، بأدي عملي على وجه الكمال والإتقان، لا أرفع صوتي، أحترم رؤسائي، أحترم زملائي، أحترم إخواني، أمر بالمعروف، أسمع الخير، ذكر الله، الاستغفار، الدعاء، الخير، السمت الطيب، ده كله في وقت العمل إلى أن أرجع إلى بيتي. ولا أنسى أن أصلي الصلوات في أوقاتها، لا أنسى أن أصلي الصلوات في أوقاتها، وإن تعذر ذلك الأمر لأي سبب فعلي أن أستغفر الله عز وجل وأكثر من العمل الصالح. أرجع للبيت، إذا كنت مجهدا نمت شيئا يسيرا واستيقظت قبل المغرب بساعة أو بساعة ونصف وأنا نشيط أقرأ القرآن ما تبقى من وردي، ثم أقول أذكار المساء انتهيأ لذلك، فإذا ما سمعت المغرب الله أكبر أسارع إلى ماذا؟ إلى الفطر. بعض الناس ما يفطروش إلا لما يخلص الأذان، لا، الله أكبر ثم أعطوا إيه؟ ثم فطر. الحديث السابق إن معشر الأنبياء أمرنا بإيه؟ بتأخير سحورنا وإيه كمان؟ وتعجيل إيه؟ فطرنا. بعض الناس يقول لك أنا ما بفطرش إلا مع المدفع. افترضنا العسكري بتاع المدفع ده يجاله مغص في بطنه ما ضربوش إلا بعد المغرب بعشر دقائق، نعمل إيه؟ بيحصل إن عسكري المدفع ده يعني وظيفة عاوز يضرب المدفع ويروح ينام له شوية قبل الفجر، يوم ضارب المدفع الساعة 2:30 ويروح ينام. طب نعمل إحنا إيه بقى ده؟ نتسحر إحنا على الساعة 2:30؟ نقول لك المدفع بتاع رمضان ضرب يبقى إحنا نفطر أو نمسك؟ لا، فالإمساك والفطر لا يكون بالمدفع ولكنه يكون بماذا؟ بالأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم. لعل أول من صنع مسألة المدافع في رمضان دي السلطان نور الدين محمود، لعله أول من صنع مسألة المدافع السلطان نور الدين محمود. والمسألة لها قصة طريفة أقولها لكم حتى لا أطيل بسرعة. نور الدين محمود ده كان هو السلطان، السلطان ده عن إيه؟ ماسك مصر والشام وبلاد إنطاكية والراحة، يعني ماسك حوالي 3-4 دول كده، هو الرئيس بتاعه 3-4 دول، اسمه السلطان، حاجة كبيرة بقى، مش مثلا واحد سلطان على حتة صغيرة قد جديلة كده ويملسه سلطان ويعمل له جيش وبتاع، لا، سلطان كبير. زوجته كانت اسمها خاتون، فخاتون زوجة السلطان نور الدين محمود، نور الدين محمود ده هو أول من صمد أمام الصليبيين وكسر الصليبيين وإليه ينسب الفضل في طرد الصليبيين من بلاد ديار المسلمين. يعني هو أستاذ صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن أيوب والناس كلها أستاذهم، وهم اللي علمهم الإسلام والفروسية وكل شيء. فاللي حصل إن خاتون زوجة السلطان نور الدين محمود كان لها ورد تصليه بالليل. يعني زوجة السلطان، زوجة السلطان فهمني، زوجة السلطان بتصلي تقيم الليل. فاللي حصل إن هي في يوم من الأيام نامت ما صحتش إلا الفجر، يبقى إيه اللي ضاع منها بقى؟ قيام الليل. زوجة السلطان ضاع منها قيام الليل، فقامت متغيرة المزاج. زوجي كلمة كلمة بعد عنه، مالك زعلانة أرفان مش طايق حد يكلمها. فسألها إيه اللي حصل، فقالت له لقد نمت عن ورد الليلة فلم أستيقظ إلا مع الفجر. يا سلام، شوف زوجة السلطان زعلانة وحزينة وأسيفة وشايلة الدنيا فوق دماغها عشان هي إيه ما قامتش ليلة، زوجة السلطان. فاللي حصل إن نور الدين محمود، نور الدين محمود أمر بالطبل خانة. بالطبل خانة عن الإيه؟ اللي هو ناس يضربوا بالإيه؟ بالطبل قبل الفجر عشان صحوا مين؟ الزوجة بتاعته. يبقى قبل الفجر الناس تضرب بالطبلة كده عشان مين؟ امرات السلطان تقوم تصلي قيام الليل. فلعل ذلك هي مسألة انصحارات ومسألة مدفع وما إلى ذلك، لعل هذا هو أصل هذه المسألة، هو أصل هذه المسألة الحرص على الخير. طبعا المسألة بالصورة دي قد يكون فيها أو مشابه بنوع من البدعية، لكن أريد أن أبين لكم الحرص الذي كان عليه هؤلاء الناس. طيب، تسحر فطر يأكل تمرا إذا لم يتهيأ له، يشرب ماء إذا لم يتهيأ له هذا ولا هذا، فليأكل أي شيء ثم يذهب لصلاة المغرب، إلا إذا كانت المائدة قد أعدت، إلا إذا كانت المائدة قد أعدت فليأكل حظه من الطعام سريعا ثم يذهب لصلاة المغرب. بعد المغرب ماذا يصنع؟ عليه أن يتأمل نعم الله تعالى وأن يشكر الله تعالى على نعمه، كيف أن الله تعالى وفقه لصيام ذلك اليوم، كيف أن الله تعالى وفقه لإفطار هذا اليوم، كيف أن الله تعالى هنأ له طعامه وشرابه، كيف أن الله تعالى هداه لذلك الخير. يتأمل هذه النعم. يا ما في هناك ناس في المستشفى ما صموش، يا ما في هناك ناس مرضى ما صموش، يا ما في هناك ناس خائفين مذعورين لم يستطيعوا الصوم. فمن الذي وفقه للصوم وأعانه عليه وساعده فيه؟ إنما هو الله. فيذكر نعم الله تعالى. إن كان متزوجا وله أولاد يجوز له أن يجلس مع زوجته وأولاده، يقص عليهم شيئا من طرائف رمضان وما حصل في رمضان من غزوات، من معارك، من مواقف، من غزوات مشهورة، من معارك حربية شهيرة في ذلك الشهر، شيئا من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا من قصص الأنبياء، حتى يذكرهم بالله عز وجل. أو إذا لم يصنع ذلك فليأتي بالمصحف وليرفع صوته بالقرآن ليسمعه زوجته وأولاده أو جيرانه أو إخوانه. فإذا ما سمع العشاء انطلق لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك انتظر لصلاة القيام، فإذا ما انتهى من صلاة القيام انطلق إلى بيته ليأخذ حظا من الراحة ليقوم قبل الفجر بساعة، وهكذا. طيب، أنا طالب أذكر إمتى؟ عندك أوقات من بعد الفجر لغاية لما تروح الكلية، الساعة 8 أول محاضرة الساعة 8، بس في رمضان أول محاضرة الساعة 9، أول محاضرة الساعة 9، يبقى أنا عندي الفجر، يبقى عندي ممكن أذاكر حوالي 3 ساعات ونص بعد الفجر. من الفجر دلوقتي إذن الساعة كم؟ 4:30. ممكن أبدأ مذاكرتي على الساعة 6:30، على الساعة 8:30 أخلص ساعتين كويسين جدا وأروح الكلية. أخلي ورد القرآن بين المحاضرات، بين الراوندات، بين السكاشن، بين أي شيء من هذه الأشياء. ثم بعد ذلك أعود مثلا العصر، عندي من العصر قبل المغرب نصف ساعة، عندي 2:30 ممتازين جدا. وقت ثالث ممكن مثلا بعد القيام أعود لساعة أو 1:30، يعني ممكن أحصل مذاكرة في اليوم حوالي من 4 إلى 6 ساعات مذاكرة لو أنا راجل بتاع مذاكرة يعني. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا من أهل جنته ورضوانه، وأن يلطف بنا وأن يحسن إلينا، فهو سبحانه وتعالى أهل لكل خير ونحن أهل لكل سوء ومعصية. فنسأله سبحانه أن يأخذ بأيدينا إلى مخده ومرضه.